إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علمًا وحلمًا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. وصلنا في صحيح مسلم في كتاب الإمارة إلى باب ثبوت الجنة للشهيد، ثبوت الجنة للشهيد. السلام عليكم. وطبعا هذا ليس على سبيل التعيين، ليس على سبيل التعيين، وإنما نقول من استشهد في سبيل الله فله الجنة. وفي واحد بعينه فلا نجزم، وإنما نقول نحسبه أنه استشهد في سبيل الله، وأما أن نجزم بذلك فلا. ولذا ذكر البخاري في كتاب الجهاد في الباب 22 قال: وهل يقول فلان شهيد، هل يقول فلان شهيد، يعني فلان بعينه. فإذا طبعا هذا لا تجزم به، والناس يقعون في مثل هذا الخطأ، فتجدهم مثلا يقولون فلان ويعينونه هذا شهيد ومات شهيدا في سبيل الله، فإذا لا يقال فلان شهيد، وإنما نقول نحسبه كذلك، وإنما نقول نحسبه كذلك. هذا الباب نحن ذكرنا أنه الباب 22، هذا الباب 77، هذا الباب 77. هل يقول فلان شهيد؟ ثم ذكر الإمام مسلم في الباب يعني أحاديث كلها من طريق واحدة، وهذا يعني ربما يكون من الأشياء الغريبة في صحيح مسلم، فذكر عدة أحاديث متتالية كلها من طريق واحدة، فلم يعدد الطرق كما هو يعني ديدنه وطريقته. الحديث الأول حديث جابر قال الإمام مسلم: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد واللفظ لسعيد، قال: أخبرنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا يقول: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة. أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. وفي حديث سويد قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد، فهذا واضح، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة وربما يعني يفهم من هذا الحديث التعيين، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، لأن هذا السؤال خرج سؤالا عاما. ثم هذا سؤال عن الحكم، يقول إن قتلتم، وأما الممنوع ماذا بعد أن يقتل في سبيل الله؟ تقول فلان هذا شهيد في سبيل الله، فهذا هو الممنوع. الحديث الذي بعده حديث البراء بن عازب قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال جاء رجل من بني النبيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاء، وحدثنا أحمد ابن جناب المصيصي قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن زكريا وعن أبي إسحاق عن البراء. فالطريق الأولى زكريا عن أبي إسحاق، وأما هذه عن زكريا وعن أبي إسحاق. ولعلنا يعني نتأكد من هذه الواو. عن البراء قال جاء رجل من بني النبيت قبيل من الأنصار فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، ثم تقدم فقاتل حتى قتل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا، عمل هذا يسيرا لأنه نطق بالشهادتين ثم قتل في سبيل الله، فإذا شهادتان وجهان، عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا، ففيه ثبوت الجنة للشهيد، وفيه فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله، فإنها تبلغ بالرجل المنازل العالية، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تبارك وتعالى للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الحديث الذي بعده حديث أنس رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر ابن النضر ابن أبي النضر وهارون ابن عبد الله ومحمد ابن رافع وعبد ابن حميد وألفاظهم متقاربة، قالوا حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسيسة، بسيسة هذا رجل، إما أن هذا يكون اسمه أو لقبه، بعثه عينا، عينا يعني جاسوس للمسلمين، وبعث الجاسوس يعني جائز، عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، وذلك يعني قبل غزوة بدر، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال لا أدري ما استثنى بعض نسائه، قال فحدثه الحديث، بسيسة حدث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال إن لنا طالبة، والطالبة الشيء الذي يطلب لنا شيء نطلبه، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. من كان ظهره حاضرا يعني عنده الركوبة فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علوي أو علوي المدينة. قالوا يا رسول الله يعني ظهورنا ركائبنا في عالية المدينة، نذهب فنأتي بها ونخرج معه. فقال لا، إلا من كان ظهره حاضرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما انتدب في الخروج لمن كان ظهره أي ركوبته حاضرة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، إلى ماء بدر. وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، حتى أكون أنا دونه، دونه يعني أقرب إلى هذا الشيء، حتى أكون أنا دونه. فإذا قلنا مثلا لا يتقدمن أحدكم إلى الباب حتى أكون أنا دونه، يعني حتى أكون أنا أقرب واحد للباب، وهذا مقتضاه أن أسبق. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فندبهم النبي صلى الله عليه وسلم وحضهم وحثهم على قتال المشركين. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هذا بعد أن أعدهم النبي صلى الله عليه وسلم الإعداد المادي بالإيمان 13 عاما في مكة. وأما المسلمون الآن فلا يستطيعون أن يقوموا. أول شيء يقوموا من على الدنيا ويتركونها ويقبلون على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله يتعلمونها ويجعلون للدين على الأقل وزنا كوزن الدنيا على الأقل، فإذا حصل هذا يأتي النصر. وأما على هذا الوضع الذي نحن عليه فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلا بد أن نعترف بهذا ونشهد بهذا وننشره ونبلغه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لا أحد يخطط أبدا لنصرة الدين، وإنما التخطيط كله من أجل الدنيا. كل الناس على جميع المستويات، على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول، الكل يخطط لأجل الدنيا وكأنهم خلقوا لهذه الدنيا. وأما فيما يتعلق بالدين فآخر ما يفكر فيه الناس، آخر ما يفكر فيه الناس. قال يقول عمير ابن الحمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض. قال نعم. قال بخم بخم يعني حسن حسن. والإنسان في الغالب يقول هذه الكلمة عند ليش؟ عند الموافقة، بخم بخم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخم بخم؟ قال لا، لا والله يا رسول الله إلا رجاءك أن أكون من أهلها. هو هذا، إذا بخن بخن عند ليش؟ الموافق. تقول لإنسان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، فلو واحد سمع هذا وقال بخن بخن، إذن إيش هو؟ موافق خلاص، هو ناوي على أن يقوم من الليل يصلي. فهنا قال عمير بن الحمام لا أو إلا رجاءك أن أكون من أهلها، قال فإنك من أهلها، فإنك من أهلها. طبعا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تختلف عن شهادة غيره بالجنة. فإذا عندما نقول لا يقال فلان شهيد، هذا بالنسبة لنا، وأما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو يقول فلان شهيد، ويقول فلان في الجنة، وهكذا. أحسنت. قال فإنك من أهلها، هذا هو الشاهد، الجنة للشهيد. قال فأخرج تمرات من قرنه، من قرنه، والقرن هو جعبة النبل، جعبة ليش؟ جعبة السهام، الجعبة يضع فيها السهام التي يأخذها ويضعها في القوس ويرمي، فهذه ايش؟ جعبة السهام، تسمى القرن، من قرنه. فجعل يأكل منهن، جعل يأكل من هذه التمرات، فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه، يعني حتى أنتهي من أكل هذه التمرات، إنها لحياة طويلة، إنها لحياة طويلة. شوف كيف الصدق مع الله عز وجل، إنها لحياة طويلة، يعني يريد أن يموت في سبيل الله وأن يقتل في سبيل الله قبل أن ينتهي من تمراته هذه. قال فرمى بما كان معه من التمر، التمر الباقي في الجعبة في القرن، رمى به، ثم قاتلهم حتى قتل، ثم قاتلهم حتى قتل. الحديث الثاني حديث أبي موسى الأشعري، قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد، واللفظ ليحيى، قال قتيبة حدثنا، وقال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي عبد الله بن قيس، وهو أبو موسى الأشعري. قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا سمع أباه بعد ذلك، قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو، يعني في معركة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. إيش معناه؟ معناه الذي يقتل تحت السيوف دخل في الجنة، لأن الأبواب أقرب ما تكون إليه، هذا معناه أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، معناه من قتل تحت السيوف دخل هذه الأبواب، وهذا على حقيقتها، هذا على حقيقتها أيها الأخوة، لأن الشهيد عندما يقتل في سبيل الله مباشرة يعني تصبح روحه يعني في أجواف طير خضر تأكل من الجنة من ثمارها، وتشرب من أنهارها، تسرح فيها. فقام رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. قال فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام. رجع إلى أصحابه قال خلاص أنا بودعكم الحين، السلام عليكم، أقرأ عليكم السلام. أقرأ عليكم السلام يعني إيش؟ توديعا، توديعا لهم. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم كسر جفن سيفه يعني ما يوضع فيه السيف، القراب يعني. ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل، فضرب به حتى قتل. فهذا يلقي ثمراته وهذا يلقي جفن سيفه، هذا كله يدل على الصدق، الصدق في طلب الإيش؟ في طلب الشهادة، الصدق في طلب الشهادة. الذي بعده حديث أنس وهو عند البخاري برقم 2814، قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فإذا هذا من هذا مصطلح قديم أيها الإخوة، هذا مصطلح سلفها، ونحن الآن على هذا وندعو الناس إلى القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار، 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، خال أنس. هؤلاء القراء ماذا كانوا يفعلون؟ هؤلاء شنأوا الآخرة، شنأوها يعني أبغضوها، فكانوا يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، هذا في الليل. وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد، يذهبون إلى العيون والأبار ويأتون بالماء يضعونه في المسجد في سبيل الله، ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة. شوف عمل هؤلاء القراء، قراء فعلا، يقرؤون القرآن ويعملون بما فيه، في الليل يتدارسونه ويتعلمونه، وفي النهار يجلبون الماء ويحتطبون الحطب فيبيعونه من أجل أن ينفقوا على من؟ على أهل الصفة. أهل الصفة يعني الذين كانوا يكونون في صفة المسجد، في صفة المسجد يعني في مؤخرهم، في مؤخرهم. أهل الصفة كان لم يكن لهم عمل وإنما كانوا يعني يجلسون في المسجد، فإذا جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بصدقة أرسل بها إليهم، أرسل بها إليهم. ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء، فبعثهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم، بعث هؤلاء القراء، بعثهم إلى هؤلاء الناس الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فعرضوا لهم فقتلوهم، غدروا بهم وهم في الطريق، غدروا بهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا، اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضيت عن فرضينا عنك ورضيت عنا. فإذا هذا قتلوا في سبيل الله، فلقوا ربهم رضي عنهم وأرضاهم وأدخلهم جنته، عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. قال: وأتى رجل حراما، أتى رجل حرام يعني جاء رجل من هؤلاء الأعداء إلى حرام خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. 70 من القراء، 70 من قراء القرآن. الحديث الذي بعده حديث أنس، قال: وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس عمي الذي سميت به، وهو أنس بن النضر، فأنس بن مالك سمي باسم عمه أنس بن النضر، فيقول عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، فاته شهود بدر. قال فشق عليه، شق عليه أن فاته هذا الخير، فقال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، يلوم نفسه ويتحسر، وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع. يعني الله عز وجل هيشوف ماذا سأصنع، ففيه عزيمة صادقة على ما يرضي الله عز وجل، ففيه جواز مثل هذا، فيه جواز مثل هذا. فيمكن للإنسان أن يقول لئن صارت الساعة الرابعة أو الثالثة ليلا لا أقومن هذه الليلة، وهكذا. فيجوز للإنسان أن يعزم على فعل الخير، لأن النفس ربما لا تفعل الخير إلا بهذا الحمل أو بهذه العزيمة. قال فهاب أن يقول غيرها، فهاب أن يقول غيرها. معنى هذا أنه اقتصر على هذه اللفظة المبهمة، قال إيش؟ ليرين الله ما أصنع. هذه لفظة مبهمة مجملة، ما فصل، ما قال مثلا سأقتل 5 من العدو أو 10، لأنه ربما لا يمكنه هذا. قال مخافة أن يعاهد الله على غيرها فيعجز عنه أو تضعف يعني بنيته عنه. قال فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قال فاستقبل سعد ابن معاذ، فاستقبل سعد ابن معاذ أو استقبله سعد، وإن كان الوجه هنا فاستقبل سعد ابن معاذ أو فاستقبله سعد ابن معاذ، فقال له أنس، أنس بن النضر، يا أبا عمر، هذه كنية سعد بن معاذ، أين؟ فقال واها لريح الجنة. هذا كلام أنس أيضا، يعني وقال يا أبا عمر أين؟ قال لسعد بن معاذ أين، وفي نفس الوقت قال إيش؟ فقال واها لريح الجنة أجده دون أحد، دون أحد يعني قريبا من أحد، أجده دون أحد. شوف يقول واها لريح الجنة، فهو شم رائحة الجنة، شمها. وذلك أن الإنسان يعني إذا صدق يعني يتحقق له ما يؤمله كأنه يراه. الإنسان إذا صدق، الإنسان إذا صدق يتحقق له ما يؤمله وما هو متعلق به كأنه يعالجه، يعالجه كأنه يراه، يشمه. وانت جرب، يعني جرب في لحظة صدق الإنسان الصادق في شيء معين فعلا يعني يجد هذه الأشياء. فهنا قال واها لريح الجنة أجده دون أحد. قال فقاتلهم حتى قتل. قال فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية، ضربة بالسيف وطعنة بالسيف أو بالخنجر ورمية بالسهم، وهكذا 84. قال فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه، ما عرفته إلا ببنانه بأطراف أصابعه. هذا معناه أن الضربات غشيته حتى ما عرفت وجهه ولا صدره ولا ظهره، وإنما عرفته بالإيش؟ بالبنان. بالبنان، لأن البنان بيكون محفوظ صح؟ لأنه يمسك بالسيف، فالضربة يأتي هنا ما عدا هذه المنطقة، فهي التي بقيت فعرفته ببنانه. ونزلت هذه الآية رجال صدقوا، هذا اللي احنا نقول عليه الصدق، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال فكانوا يرون، يعني يظنون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. طبعا في هذه الأحاديث أيها الإخوة جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة بلا كراهة عند جمهور العلماء. فيجوز للإنسان أن يغمس نفسه في العدو وأن يدخل في غمار الحرب، ولا يقال هذا إيش؟ ألقى بنفسه إلى التهلك، كما في قصة أبي أيوب مع أحدهم، لما كان أبو أيوب مع في معركة من المعارك، فجاء إنسان وألقى بنفسه في العدو، قالوا سبحان الله ألقى بنفسه إلى التهلك، فأنكر عليهم أبو أيوب وبين أن الآية نزلت في الأنصار لما كانوا يدعون إلى النفقة وركنوا إلى زروعهم وثمارهم، فقال الله تبارك وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالأمر عكس ما ظن هؤلاء. فتقصير الإنسان في الطاعة وارتكاب المحرمات هذه التهلكة. وأما إفناء العمر في سبيل الله علما وتعليما ونشرا لدعوة الإسلام، فهذا لا يقال ألقى بنفسه إلى التهلكة. كيف؟ قال هنا أصحاب الصفة هم الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لهم في آخره صفة، وهي مكان منقطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه، وأصله من صفة البيت، وهي شيء كالظلة قدامه. صفة البيت يعني بتكون تعريشة أمامهم، هذا يسمى صفة البيت. قال أجده من دون أحد محمول على ظاهره، وأن الله تعالى أوجده ريحها من موضع المعركة، وقد ثبتت الأحاديث أن ريحها توجد من مسيرة 500 عام، أن ريحها توجد من مسيرة 500 عام. فتح له شيء فوجد ريح الجنة. طيب الباب الذي بعد ذلك، قال باب من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. أبواب متناسبة، طلب الشهادة والشهادة لابد أن تكون في سبيل الله، فالقتال يكون في سبيل الله، الصلاة في سبيل الله، الجهاد، الصيام، كل الطاعات لابد أن تكون في سبيل الله، وإلا ضاع على الإنسان سعيه، وإلا ضاع على الإنسان سعيه إذا لم يكن عمله في سبيل الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذكر في الباب حديث أبي موسى الأشعري يرويه عنه شقيق وهو أبو وائل، ويروي عن أبي وائل ثلاثة: عمرو بن مرة، والأعمش سليمان بن مهران، ومنصور وهو ابن المعتمر. ثلاثة يرونه عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل قال: حدثنا أبو موسى الأشعري أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، هدفه الغنيمة، والرجل يقاتل ليذكر، يقال هذا مجاهد، هذا لا يتخلف عن غزو، والرجل يقاتل ليرى مكانه، يراه الناس في المعركة، فمن في سبيل الله؟ من في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأجاب جوابا جامعا، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلام، جواب جامع، قال: من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن العلاء، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق وهو أبو وائل عن أبي موسى قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي موسى قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: يا رسول الله، الرجل يقاتل منا شجاعة فذكر مثله. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في سبيل الله عز وجل، فقال: الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية. قال: فرفع رأسه إليه، النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إليه، وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما، لأن الرجل السائل كان قائما، فيجوز للمستفتي أن يستفتي وهو إيش؟ وهو قائم، ولا ينكر عليها، ما يقال له اجلس أولا، إذا أراد أن يسأل وهو قائم يسأل. فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. الباب الذي بعده وهو مرتبط بها أيضا، قال باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. وما أحسن هذا التبويب، من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. فالرياء هل هو فقط محبط للعمل ولا محبط للعمل وموجب للنار؟ الثاني. بعض الناس يفهم ان الرياء ايش؟ بس يحبط العمل، انت سويت شيء رياء خلاص يروح عليك، لا نقول يروح عليك وتستحق النار بعد. فانتبه لهذا، الرياء يحبط العمل من جهة ويوجب النار من جهة أخرى، خلافا للبيهقي. البيهقي في شعب الإيمان المجلد 12 صفحة 206 في الطبعة الهندية ماذا قال؟ قال وإنما استحق النار لأن عمله لما أحبط لم تبقى له إيش؟ لم تبقى له حسنات وبقيت عنده السيئات، فدخل النار بسبب إيش؟ بسبب السيئات الأخرى ليس بسبب الرياء. قال والدليل على هذا حديث أبي بن كعب، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أو يعني حديث أبي فيه أن عمله يضيء عليه، فهذا استدل به البيهقي. نعم، يعني ذكر حديث النحو هذا وهو حديث أبي بن كعب. والصحيح يعني إيش؟ والصحيح ما ذكرناه أن الرياء محبط للعمل وموجب للنار، فهو يعذب على الرياء. وتبويب الإمام النووي يدل على هذا، وكذلك جاء كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية يدل على هذا. فيقول شيخ الإسلام الرياء إما أن يكون علة كاملة، علة ليش؟ للعذاب، أو يكون جزء علة. طبعا هذا مصطلح مشهور، إما أن يكون علة كاملة، إما أن يكون سببا كاملا للعذاب، وإما أن يكون جزء سبب، يعني يكون هو سبب علاوة على أعمال أخرى. فإذا يعني ننتبه لهذا. ثم ذكر في الباب الحديث المشهور وحديث أبي هريرة من طريق يحيى بن حبيب الحارثي والحجاج بن محمد عن ابن جريج عن يونس ابن يوسف عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة، وهو حديث مشهور ومعروف عند أكثر الناس. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني يونس ابن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل أهل الشام، أو ناتل الشامي. ناتل أهل الشام هذا تابعي وكان أبوه صحابيا وكان كبير قومه. فقال له ناتل هذا أيها الشيخ، يقول لأبي هريرة أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال نعم، وفي غير صحيح مسلم فنشغ أبو هريرة نشغة هكذا، فأراد أن يحدث فنشغ نشغة أخرى وثالثة، يعني ما استطاع في بداية الأمر أن يحدث بهذا الحديث. هذا الحديث موجود في صحيح الترغيب برقم 22 في هذا الذي ذكرناه. والواجب على الإنسان أن يقرأ هذا الحديث يعني بين الحين والآخر حتى يذكر نفسه بالإخلاص لله تبارك وتعالى. في صحيح الترغيب برقم 22 أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس. هذا من؟ هذا شفي الأصبحي. شفي الأصبحي يقول دخل المدينة فإذا برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا؟ قالوا أبو هريرة. قال فدنوت منه حتى قعدت بين يدي وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى كما هنا قال إيش؟ تفرق الناس عنه. قلت له أسألك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته وعلمته. فقال أبو هريرة أفعل لأحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكثنا قليلا ثم أفاق، يعني أغمي عليه. فقال لا أحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق ومسح عن وجهه. فقال أفعل لا أحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه فأثنته طويلا ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. هذه الزيادة عند الترمذي وابن حبان. فهمنا من هذه الرواية أنه لا يقتضي أن ناتل سأله وين بالشام، فقال له ناتل أهل الشام، ليس معناه أن السؤال وقع بالشام، يعني لا يفهم من هذا أن السؤال يعني وقع بالشام، بل في رواية الترمذي وابن حبان أن ذلك كان في المدينة. نعم، قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد بالنسبة للناس، الناس يرون أنه إيش؟ شهيد. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، يؤتى بهذا الشهيد الله عز وجل يعرفه نعمه حمك الله. قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، خلاص انتهى عليك عملك وقصدك. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا الذي يظنه الناس شهيدا. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد يجود بالمال فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. هذا الحديث عند الترمذي وابن حبان فيه زيادة في آخره كما أن فيه زيادة في إيش؟ في أوله. ما هي هذه الزيادة التي في آخره؟ نعم، قال ثم ضرب أبو هريرة، يقول ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبته فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق تسعر بهم النار يوم القيامة. قال الوليد أبو عثمان المديني وأخبرني عقبة أن شفيا هذا الذي سمع الحديث من أبي هريرة هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا. شفي الأصبحي لما سمع هذا الحديث دخل على معاوية بن أبي سفيان فأخبره بهذا الحديث. قال أبو عثمان وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية، قال فدخل عليه رجل وهو الأصبحي شفي، فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة فماذا كان موقف معاوية هذا رضي الله عنه وأرضاه وكان خليفة للمسلمين؟ فقال معاوية قد فعل بهؤلاء هذا، إذا كان هؤلاء قد فعل بهم هذا القارئ والمجاهد والمنفق، يقول قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس، كيف بمن بقي من الناس الذي ليس بمنفق ولا قارئ ولا مجاهد؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، يعني كاد البكاء أن يقتله. وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر، هذا شفي قد جاءنا بشر، لأنه يعني حدث خليفتنا بحديث كاد أن يقتله. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه، كلهم صحابة. أبو هريرة لما كان يغمى عليه لأنه يستحضر معاني هذا الحديث، فكذلك معاوية أفاق ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، اللي هو فقد قيل يعني، وهم فيها لا يبخسون. خذ ما تشاء من ثناء من الناس وتقدير واحترام، انت تعلمت القرآن حتى الناس يقدروك وقولوا لك يا شيخ وسعوا للشيخ أكرموا الشيخ، خلاص خذ أجرك من عندهم، فهذا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. هتصدق لمن؟ للقول الصحيح أنهم لهم النار مع حبوط ليش؟ العمل. ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. وباطل ما كانوا يعملون. قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا الحجاج يعني ابن محمد عن ابن جريج قال حدثني يونس ابن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرج الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل الشامي، واقتص الحديث بمثل حديث خالد بن الحارث. خذوا هذه القاعدة الجميلة من الإمام النووي التي استنبطها من هذا الحديث. ماذا قال؟ قال فيه دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته والحث على وجوب الإخلاص في الأعمال. قال وفيه هذه المهم هذه القاعدة، وفيه أن العموميات الواردة في فضل الجهاد، كل ما هو جاء في فضل الجهاد، إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا، وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا. يقول وكذلك أي عمل صالح، أي عمل صالح رتب عليه أجر، من فعل كذا فله كذا، ومن فعل كذا فله، ومن فعل كذا وله كذا، كل هذا مشروط بالإيش؟ بالإخلاص. فنقول كل عمل صالح مشروط بالإخلاص، والإخلاص شرطه، الإخلاص شرطه، شرط أن ينفعك هذا العمل الصالح هو الإخلاص. قال باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم، التفريق بين من غزا فغنم ومن غزا فلم يغنم. وذكر في الباب حديث عبد الله بن عمر من طريقين، حيوى بن شريح ونافع بن يزيد، كلاهما عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر. قال الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة بن شريح المصري المعروف عن أبي هانئ. أبو هانئ هذا هو حميد بن هانئ الخولاني المصري، حميد بن هانئ الخولان المصري أيضا، وهو أكبر شيخ لابن وهب، أكبر شيخ لعبد الله بن وهب المصري القرش المعروف، أكبر شيوخه هو من؟ هو أبو هاني. قال الحافظ لا بأس به، قال الحافظ لا بأس به. وأما الإمام النووي فماذا قال عنه؟ قال هو ثقة مشهور، روى عنه الليث بن سعد وحيوة وابن وهب، هؤلاء أئمة المصريين، الليث وحيوة عبد الله بن وهب، هؤلاء كلهم أئمة معروفون، فهم رووا عن أبي هاني هذا. قال ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه. نعم، فإذا الحافظ يقول لا بأس به اعتمادا على أقوال العلماء فيه، والإمام النووي يوثقه. عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية تغزو في سبيل الله، ما من غازية يعني سرية غازية، فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة. إذا أصابوا غنيمة أخذوا ثلثين الأجر، خلاص هذا قدر الله تبارك وتعالى، فهذا أجر لهم معجل، هذا أجر لهم معجل، ثلثين الأجر. قال ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم، تم لهم أجرهم. والذي يبدو الله أعلم في هذا الحديث أن المراد به أن يكون قصد المسلم هو الجهاد في سبيل الله، وأما إذا جاءت الغنيمة تبعا فليأخذ، فهذا هو المقصود الأصلي لهذا الحديث. فنقول المقصود الأصلي لهذا الحديث هو تخليص قصد الجهاد في سبيل الله. حتى ما يخطر على بال الإنسان الغنيمة، وإنما الغرض الأصلي هو أنه يقاتل في سبيل الله ولا يخطر على بال غنيمة. فإذا حصلت حصلت، فهو يعامل بقصده الأول، هو يعامل بقصده الأول، بخلاف ما في إنسان قال أنا وجدت في سبيل الله وأنا بحاجة إلى الغنيمة، إذا سلمني الله عز وجل ربما أغنم وأنا بحاجة إلى الغنيمة، فطبعا هذا دون الأول. فلعل هذا الحديث محمول على الحالة الثانية هذه. قال حدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثني ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني أبو هاني قال حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب، تخفق يعني إيش؟ يعني لا يتحقق لها مطلوبها. فكل طالب حاجة إذا لم تحصل له يقال عنه أخفق. وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم، وهذه لفظة يعني تخفق تدل على ما ذكرنا، لفظة تخفق يعني لا يحصل لهم مطلوبهم، فعلم من هذا أنهم كانوا يريدون الغنيمة أيضا. فالصواب إن شاء الله تعالى في هذا الحديث أن نفرق بين حالين: الحال الأولى من كان قصده هو إعلاء كلمة الله ولم تخطر له الغنيمة على بال، وبين من كان قصده الأصلي هو إعلاء كلمة الله والغنيمة تبعا. فالحالة الأولى يعامل بقصده الأول كما قال تعالى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنسان ما نوى إلا إعلاء كلمة الله عز وجل فأجره على قدر هذا القصد. طيب إنسان آخر نوى إعلاء كلمة الله والغنيمة تبع، فهذا الذي يقال فيه قد تعجلوا ثلثي أجرهم، والدليل على هذا قد تعجلوا، هذا معناه أنهم لهم قصد في الغنيمة. وكذلك لفظة تخفق، لفظة تخفق يعني أنه لم يحصل لهم مطلوبهم، فهذا معناه أنهم لهم يعني قصد في الغنيمة ولكنه قصد فرعي بلا شك. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، الإمام النووي قال وأما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم. فجعل الإمام النووي هذا الحديث عاما في كل الحالات، والصواب هذا التفصيل الذي ذكرناه. قال وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. قال وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. أينعت له ثمرته يعني ليش؟ يعني الغنيمة. نقول هذا يعني كما يقال هذا يعني هذا تنزل من الصحابة، وهذا هضم للنفس، هذا هضم للنفس. قال وهو ظاهر الحديث ولم يأتي حديث صريح صحيح يخالف هذا، فتعين حمله على ما ذكرناه. وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوالا فاسدة، فنريد أن نعرف إيش هذه الأقوال الفاسدة التي قيلت في هذا الحديث. فمن ذلك قال قول من زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح ولا يجوز أن ينقص ثوابهم بالغنيمة كما لم ينقص ثواب أهل بدر وهم أفضل المجاهدين وهي أفضل غنيمة. قال: وزعم بعض هؤلاء أن أبا هانئ حميد بن هانئ رويه مجهول، ورجحوا الحديث السابق في أن المجاهد يرجع بما نال من أجر وغنيمة، فرجحوه على هذا الحديث لشهرته وشهرة رجاله ولأنه في الصحيحين وهذا في صحيح مسلم. قال: وهذا القول باطل من أوجه، فإنه لا تعارض بينه وبين هذا الحديث المذكور، فإن الذي في هذا الحديث السابق رجوعه بما نال من أجر وغنيمة، ولم يقل إن الغنيمة تنقص الأجر أم لا، ولا قال أجره كأجر من لم يغنم، فهو مطلق وهذا مقيد فوجب حمله عليه. قال: وأما قولهم أبو هاني مجهول فغلط فاحش، بل هو ثقة مشهور روى عنه الليث بن سعد وحيوة بن شريح وابن وهب وخلائق من الأئمة، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه. قال: وأما قولهم إنه ليس في الصحيحين فليس لازما في صحة الحديث كونه في الصحيحين ولا في أحدهما. قال: وأما قولهم في غنيمة بدر فليس في غنيمة بدر نص أنهم لو لم يغنموا لكان أجرهم على قدر أجرهم وقد غنموا فقط، وكونهم مغفورا لهم مرضيا عنهم ومن أهل الجنة لا يلزم أن ألا تكون وراء هذه مرتبة أخرى هي أفضل منه مع أنه شديد الفضل عظيم القدر. فترون هنا من الإمام النووي يعني يدافع بشدة عن على إيش؟ على حمل الحديث على ظاهره. قالوا: من الأقوال الباطلة أيضا في هذا الحديث ما حكاه القاضي عن بعضهم أنه قال: لعل الذي تعجل ثلثي أجره إنما هو في غنيمة أخذت على غير وجهها، وهذا غلط فاحش، إذ لو كانت على خلاف وجهها لم يكن ثلث الأجر. وذكر يعني أشياء أخرى، ولعل الذي ذكرناه يعني أيها الإخوة يكون يعني توسطا وبه تجتمع هذه الإيش هذه الأحاديث، أن هذا الحديث يعني فيه تنبيه للذين يقصدون الغنيمة، فهو تنبيه لهم: اعلموا أيها المجاهدون إذا كان قصدكم الغنيمة فقد تعجلتم ثلثي الإيش ثلثي الأجر. فهذا الذي يظهر من هذا الحديث والله أعلم. قال: باب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. ما شاء الله الأبواب كلها اليوم في الإيش في الإخلاص. إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية. إيش معنى إنما الأعمال بالنية؟ يعني إنما قدر العمل وحساب العمل وثواب العمل واعتبار العمل، إنما كل هذا بالنية. فإذا كانت النية صالحة كان العمل صالحا ويترتب عليه أثره، وإن كان العمل فاسدا وإن كانت النية فاسدة كان العمل فاسدا ولم يترتب عليه أثره. إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال تعتبر بنياتها، كما يقال: ها إنما العبرة بما في الإيش بما في القلب، إنما العبرة بما في القلب، وهكذا. فهذا أسلوب يسمى أسلوب إيش أسلوب حصر. إنما الأعمال بالنيات، يعني لا اعتبار للأعمال إلا بنياتها، إلا بنياتها، فلا تغتر بظاهر العمل. ها إنما الأعمال بالنية يعني إيش؟ يعني لا تغتر بظاهر العمل. وكيف تغتر؟ بعدما عرفت حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة الذي مر علينا الآن، كيف الإنسان يغتر بعد هؤلاء؟ كما قال معاوية رضي الله عنه: إذا كان فعل بهؤلاء ذلك فكيف بمن بقي في الناس؟ فإذا اعتبار الأعمال أيها الأخوة بالإيش؟ بالنية. شرايكم في واحد سمعنا أنه مثلا يقول ها يقال هذا تبرع لمؤسسة معينة بخمسة مليون، كلنا يغتر. ربما إنسان تصدق بدرهم واحد، درهم يسبق هذا الخمسة مليون. ليش؟ إنما الأعمال بالنيات. تعتبر اعتبار العمل، حساب العمل، وزن العمل، إنما هو بالنية. ومن هنا نفهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحابة: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لماذا أيها الإخوة؟ بالنية الصالحة. نية الصحابة في درهم خير من نية غيره في ملايين مملينة. نية الصحابة في درهم واحد خير من نية من دونه في ملايين. فأعظم ما نستفيده هذا اليوم من هذه الأبواب هو الإيش؟ هو الإخلاص لله عز وجل، وأن تكون لك نية طيبة في العمل وإلا ضاع عليك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بعض الناس يقول إيش هذا؟ هذا في الكفار، إيش علاقتنا فيها؟ طيب ومعاوية لما سمع حديث أبي هريرة استدل بماذا؟ ها؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه في الكفار أيضا، ومع ذلك استدل بها معاوية على هذه الحالة. فالقرآن نزل عاما. صحيح ممكن تكون الآية نزلت في الكفار، لكن معناها ولفظها عام يدخل فيه الكفار وغيرهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه تصلح في كل إنسان مرائي، كل إنسان لا يبتغي بعمل وجه الله يكون داخلا تحت هذه الآية. ثم ذكر في الباب حديث عمر، الحديث المشهور الذي كان يخطب به على المنبر. حديث عمر: يا محمود لماذا تنام؟ حديث عمر لم يروه إلا عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا حديث عظيم، لكن ما نقل إلينا إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق عمر. طيب كمان: ولم يروه عن عمر إلا من؟ علقمة ابن وقاص الليثي. كمان: ولم يروه عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم التيمي. ولم يروه عن محمد ابن إبراهيم التيمي إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري. فهو حديث فرد في كم طبقة؟ في أربع طبقات. وبالمناسبة هؤلاء يحيى محمد بن إبراهيم وعلقمة هؤلاء كلهم من التابعين، فهم ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، لكن روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري أناس لا يحصون كثرة، يصلون إلى 200 أو 300 راوي مسجلين في كتب الحديث. فإذا هو متواتر بعد من؟ بعد يحيى بن سعيد الأنصار. حديث إنما الأعمال بالنيات حديث عظيم الشأن. يقول عنه الإمام النووي: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. قال الشافعي وآخرون: هو ثلث الإسلام. وقال الشافعي: يدخل في 70 بابا من الفقه. نقول: يدخل في كل الأعمال. وقال آخرون: هو ربع الإسلام. وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقا، وقد فعل الإمام البخاري ذلك، فبدأ كتابه بهذا الحديث وذكره في صحيحه في 7 مواضع. قال الحفاظ: ولم يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة، ولا عن علقمة إلا رواية محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى انتشر فرواه عنه أكثر من 200 إنسان أكثرهم أئمة. ولهذا قال الأئمة: ليس هو متواترا وإن كان مشهورا عند الخاصة والعامة، لأنه فقد شرط التواتر في أوله. فالمتواتر لا بد أن يكون في كل طبقة نجد عدد لا نهائي. قال: وفيه طرفة من طرف الإسناد، فإنه رواه 3 تابعيون بعضهم عن بعض. طيب نقرأ الحديث. قال الإمام مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلم ابن قعنب القعنبي عن مالك، وهذا إمام، نحن ذكرنا أنه روى عن يحيى بن سعيد أكثر من 200 نفس، كلهم إيش؟ كلهم أئمة، فمنهم من؟ فمنهم مالك رحمة الله عليه. عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى. في فرق بين الجملتين: إنما الأعمال بالنية، يعني اعتبار الأعمال بالنية، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية: وإنما لكل امرئ ما نوى. فكلما أكثرت من النيات الصالحة فهي محسوبة لك. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا مثال، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أولا قاعدة عامة، ثم ذكر لنا مثال وهو الهجرة، والهجرة لها معنى عام. الهجرة إلى الطاعات، الهجرة إلى الله والرسول، هجرة المحرمات. فنقول يعني مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة لأنه يعني يدخل فيها كل شيء. الهجرة يدخل فيها كل شيء. لما أذن بالعشاء الآن أنتم بارك الله فيكم خرجتم من بيوتكم إلى المسجد، هذه هجرة، هذه هجرة إلى الله عز وجل، إلى المسجد من أجل صلاة الجماعة، هذه هجرة. عندما أنت تمر في الشارع بتحصل امرأة فاجرة متبرجة فتغض عنها الطرف، هذه هجرة. فالهجرة كلمة عامة تشتمل على فعل جميع الطاعات وترك جميع المحرمات وهكذا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. عندما يكون الجواب هو الشرط، هذا يكون من أبلغ الكلام. الجواب هنا هو الشرط، من كانت هجرته إلى الله ورسوله، شو الجواب؟ فهجرته إلى الله ورسوله. فجملة الجواب هي جملة الشرط. إذا كانت جملة الجواب هي جملة الشرط فيكون الكلام ما أبلغه، كما تقول مثلا الألباني الألباني، يزيد يزيد. حافظ ابن حجر لما ذكر شيئا عن يزيد بن معاوية قال: ويزيد يزيد، قال: ويزيد يزيد، يعني معروف. وهكذا. فإذا تكرار أو جعل الخبر هو المبتدأ أو جعل الجواب هو الشرط، هذا يكون من الكلام البليغ. فهجرته إلى الله ورسوله أي أن الله تبارك وتعالى متكفل بجزائه. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، انظر إلى هذه الحقارة، لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها والمرأة من الدنيا، وإنما خصت بالذكر لعظيم الفتنة بها. قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. انظر إلى التفخيم في الأول والتحقير في الثاني. التفخيم في الأول والتحقير في الثاني. قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذه دناءة، يعني ينبغي للإنسان أن يتنزه عنها. قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث حا وحدثنا أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد بن زيد حا وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا حفص يعني ابن غياث ويزيد بن هارون حا وحدثنا محمد ابن العلاء الهمداني قال: حدثنا ابن المبارك حا وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، كلهم عن يحيى بن سعيد. فذكر لنا الإمام مسلم 9 أئمة يروون هذا الحديث عن يحيى ابن سعيد. ونكمل يعني بقية مباحث هذا الحديث في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.